وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث، مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. نشرة المساء الإخبارية.
السابعة مساء بتوقيت فلسطين، أحييكم وأقدم لكم نشرة أخبار المساء أستهلها بالعناوين. الفصائل تحذر من قرارات السلطة ضد غزة وتدعو الرئيس إلى التراجع عن إجراءاته السابقة. الحكومة تدعو حركة حماس لتسليم قطاع غزة دفعة واحدة حتى تتولى مسؤولياتها كاملة. تواصل التحضيرات لانطلاق مسيرة العودة الكبرى، والاحتلال يحدد جلسة للنظر في تسليم جثمان الشهيد ياسين السراديح. إلى التفاصيل، حيث حذرت فصائل المقاومة في غزة رئيس السلطة محمود عباس من فرض إجراءات جديدة على قطاع غزة، ودعته للتراجع الفوري عن الإجراءات السابقة ووقف التهديدات بحق القطاع. وأكدت الفصائل خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم أن خطاب الرئيس عباس هدفه قطع الطريق على التحقيقات الجارية للكشف عمن يقف خلف التفجير الذي استهدف موكب الحمد الله. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
خطاب الرئيس هدفه تضليل العدالة وقطع الطريق على التحقيقات الجارية لكشف من يقف خلف التفجير موكب دكتور رامي الحمد الله.
الفصائل الفلسطينية أعلنت رفضها واستنكارها لتصريحات الرئيس محمود عباس، معتبرة إياها تهديدا لوحدة الشعب الفلسطيني وتأييدا لحصار قطاع غزة.
وكان الأولى بالسلطة الإعاز لشركتي جوال والوطنية بالتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية للكشف عن المتورطين بالجريمة بدلا من إخفاء الحقائق.
وكان الرئيس عباس أعلن في خطاب له أمس الاثنين قراره باتخاذ إجراءات عقابية جديدة على غزة، متهما حماس بالوقوف وراء تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الأمر الذي حذرت منه الفصائل الفلسطينية.
نحذر من إقدام رئيس السلطة على فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة مع ما يعنيه ذلك من زيادة الألم في قطاع غزة ودفع الضفة للانفصال عن غزة.
وحثت الفصائل العقلاء في حركة فتح والفصائل لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة كل القرارات والعقوبات التي فرضها الرئيس ضد القطاع.
ندعو العقلاء في حركة فتح والفصائل الفلسطينية لتشكيل جبهة وطنية موحدة للتصدي لكل القرارات التي اتخذها وسيتخذها رئيس السلطة بحق أهلنا في قطاع غزة، وللعمل على ترتيب البيت الفلسطيني وتحشيد قوى شعبنا لمواجهة مخططات التصعيد.
الفصائل وخلال مؤتمر صحفي لها دعت جمهورية مصر العربية لوقف قرارات الرئيس محمود عباس اللامسؤولة، مؤكدة حرصها على إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام.
ندعو الأشقاء المصريين بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذه القرارات التعسفية والغير مسؤولة والتي تهدد المشروع الوطني والقومي.
خطاب الرئيس البعض اعتبره بمثابة إعلان رسمي عن وفاة المصالحة، والبعض الآخر ما زال يؤمن أن هناك أمل بالعودة لمسار الوحدة ورص الصفوف، لأنه لا مجال لمواجهة التحديات الجسام وصفقة القرن إلا بالوحدة.
إلى ذلك طلب مجلس الوزراء حركة حماس بتسليم قطاع غزة دفعة واحدة حتى تتولى الحكومة مسؤولياتها كاملة، محملا مجلس الوزراء الحركة أو حركة حماس المسؤولية عن التفجير الذي استهدف موكب رئيس الحكومة. وأدان مجلس الوزراء بشدة خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله استهداف موكب رئيس الوزراء وأنها محاولة للقضاء على جهود المصالحة. من جهته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن الوضع ما قبل محاولة اغتيال رئيس الوزراء يختلف عن بعد ذلك، مضيفا أن محاولة الاغتيال تؤرخ لمرحلتين منفصلتين تماما بالتعامل مع ملف المصالحة.
بدون شك الوضع الآن قبل محاولة الاغتيال السياسي الفاشلة شيء وما بعدها شيء آخر، يعني نحن نؤرخ لمرحلتين منفصلتين تماما بالتعامل مع ملف الانقسام والمصالحة. نحن نتعامل مع وضع ناشئ جديد عنوانه الاغتيال السياسي ليس فقط للمصالحة الوطنية الفلسطينية، أيضا عنوانه الرئيسي الآن لا قدر الله لو نجحت هذه المحاولة لكنا الآن أمام حالة من الحرب الأهلية التي يتمزق فيها النسيج الوطني والاجتماعي.
وأضاف مجدلاني أنه لا يزال أمام حركة حماس ما أسماها الفرصة التاريخية لاقتناصها، وذلك من خلال الكشف عن المخطط والمنفذ لمحاولة الاغتيال وتطبيق اتفاقات المصالحة رزمة واحدة.
حركة حماس وقيادة حركة حماس ما زال لديها الفرصة التاريخية لالتقاطها لمعالجة هذا الموضوع وتبعاته. أولا الكشف عن من الذي قرر وخطط ودبر ونفذ هذه العملية، والأمر الآخر هو تطبيق ما تم الاتفاق عليه رزمة واحدة ودفعة واحدة.
وأشار مجدلاني على أن لدى القيادة أو قيادة السلطة أولوية وطنية لا تقل أهمية عن المصالحة، ألا وهي عقد المجلس الوطني نهاية الشهر الجاري بهدف تجديد الشرعيات وتعزيزها لمواجهة المشروع الأمريكي.
نحن لدينا أولوية وطنية لا تقل أهمية أيضا عن إنهاء الانقسام، وهي عقد المجلس الوطني الفلسطيني في دورة اعتيادية كما حددت اللجنة التنفيذية في 30 نيسان المقبل، لأننا نعتقد مع تجديد الشرعيات الوطنية الفلسطينية مع تعزيزها وتقويتها نصبح أكثر قدرة على مواجهة المشروع الأمريكي، ولا نريد تفويت هذه الفرصة ولا نريد تعطيلها مرة أخرى.
بدوره طلب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف طلب حركة حماس بتنفيذ خطوات المصالحة وتمكين حكومة الوفاق من أداء مهامها وعدم تكريس واقع الانقسام بمواصلة السيطرة على الأمن والجباية وغيرها من القطاعات. وأشار أبو يوسف إلى أن سعي الإدارة الأمريكية لفرض ما تسمى صفقة القرن يتطلب أن نكون موحدين.
مطلوب حركة حماس أولا التأكيد على متابعة من قام بهذا العمل ومحاكمة من قام بهذا العمل، وأيضا التأكيد على أن مسار المصالحة لابد أن يمضي قدما، لا يمكن الحديث عن ذهاب وزراء وعودتهم وعدم عطائهم مجال للعمل في منظماتهم وكل ذلك. لهذا الأمر أنا أعتقد أنه عندما نتحدث عن وما كان أشار الرئيس بالأمس عن ما يسمى صفقة القرن ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية وكل ذلك يستوجب أن نكون موحدين في مواجهة كل هذه المخاطر والتحديات.
وفيما يتعلق بالمجلس الوطني أضاف أبو يوسف أنه تم الانتهاء من التحضيرات لانعقاد المجلس الوطني نهاية الشهر الجاري.
موضوع المجلس الوطني الفلسطيني موضوع بعتقد أنه قد تم التوافق حوله من قبل كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بأهمية عقد مجلس وطني فلسطيني، وتم اتخاذ قرار باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن يكون 30 أبريل نيسان القادم هو موعد لعقد المجلس الوطني الفلسطيني، وبالتالي هذا الأمر قد انتهى والتحضيرات جارية من أجل إنجاح هذه المحطة الهامة على صعيد ترتيب الوضع الداخل الفلسطيني.
وكان الرئيس محمود عباس قد صرح خلال اجتماع قيادي في رام الله أمس أنه قرر اتخاذ إجراءات وطنية وقانونية ومالية كافة للمحافظة على المشروع الوطني. وقال الرئيس عباس إن استهداف رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج لن يمر، وإن حركة حماس هي من تقف وراء هذا الحادث على حد زعمه. المزيد من التفاصيل حول خطاب الرئيس عباس أمس في التقرير التالي.
بلهجة جديدة وغير مسبوقة يصعد رئيس السلطة محمود عباس من إجراءاته التعسفية على قطاع غزة في كلمة له عقب افتتاح اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برام الله، إجراءات وصفها بالوطنية والمالية والقانونية، معزيا ذلك من أجل المحافظة على المشروع الوطني والمصلحة الوطنية العليا والحرص على مصالح الشعب الفلسطيني.
وبصفة رئيسا للشعب الفلسطيني فأنني قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة من أجل المحافظة على المشروع الوطني، واثقا من أن أبناء شعبنا في قطاع غزة سيكونون كما كانوا دائما مع القرار الوطني والمصلحة الوطنية العليا.
وفي موضوع التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، حمل عباس حركة حماس مسؤولية الاعتداء، مؤكدا أن الاستهداف لن يمر، متهما حماس بالوقوف وراء الحادث.
هذا الحادث الذي قامت به حركة حماس ضدهم في قطاع غزة ليس غريبا عليهم وليس خارجا عن تقاليدهم وعاداتهم، فهم أول من اخترع في العالم العربي والإسلامي هذا النمط من العمل، الاغتيالات والقتل التي بدأوها في الثلاثينات من القرن الماضي.
وجدد عباس تأكيده على أن كل شيء في غزة يجب أن يكون بيد كل السلطات الشرعية وتتحمل مسؤوليتها على سكان القطاع بشكل كامل وشامل.
الأمر الذي يحتم علينا تحمل مسؤولياتنا كاملة، هذه المسؤولية التي لا تجزأ وتتطلب سيطرة فعلية وحقيقية شاملة وكاملة، ودولة فلسطين وحكومتها تؤكد حرصها على شعبنا في قطاع غزة وتحملها المسؤولية الكاملة على أساس سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد.
الكلمات النارية التي حملها خطاب الرئيس برأي مراقبين تمرير لصفقة القرن، وأن أي إجراءات إضافية من السلطة ضد قطاع غزة سيكون بمثابة كارثة كبيرة وذبح جديد لسكان القطاع.
وفي إطار ليس بعيد، قال وزير الإسكان الإسرائيلي يؤاف جلاند أن عباس يهدف من وراء نيته الضغوط الاقتصادية على غزة إلى الانفجار في وجه إسرائيل، وأن الأخيرة ستبذل كل ما بوسعها لمنعه من تحقيق مآربه. ونقلت صحيفة يودعوت أحرنوت العبرية عن الوزير الإسرائيلي قوله إن عباس يعمل من دوافع الإحباط العميقة التي مني بها، حيث سيخرج من التاريخ مع سلسلة من الأعمال الفاشلة، وأن هذا ما دفعه للتفوه بكلمات غبية خلال كلمته التي ألقاها أمس. يشار إلى أن وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال في وقت سابق أن عباس يعمل من أجل خلق مواجهة بين حماس وإسرائيل. ونبقى في ذات الموضوع، هذا وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم أصحاب القرار بمراعاة القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها دولة فلسطين في حال اتخاذ أي إجراءات أو قرارات مالية أو قانونية على خلفية تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله. وطلبت الهيئة في بيان لها اليوم ألا يتضمن أي قرار ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين في قطاع غزة، خاصة الفئات الضعيفة والمهمشة. وفي موضوع آخر، تواصل اللجنة التحضيرية في الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار عقد لقاءات مع عدد من المؤسسات. وعرضت اللجنة التحضيرية خطتها وتحضيراتها لانطلاق فعاليات مسيرة العودة المقررة يوم 30 من آذار الجاري بمناسبة يوم الأرض الفلسطيني، وللتأكيد على حق العودة وحق الشعب الفلسطيني في استرداد أرضه بعد أن سيطرت سلطات الاحتلال عليها عام 67. حول الاستعدادات والتحضيرات لمسيرة العودة، الزميل غازي العلول أعد التقرير التالي.
في الوقت الذي يتأزم فيه الوضع الإنساني بقطاع غزة، تواصل اللجنة التحضيرية اجتماعاتها لإطلاق مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار. عضو لجنة الصياغة والتواصل الدولي أسعد جودة يؤكد أن مسيرة العودة ستكون وطنية متجاوزة كل الخلافات السياسية، تنادي بالحق الإنساني وهو حق العودة. جودة شدد على أن المسيرة ستكون سلمية بالكامل، تعتمد أسلوب الاعتصام المفتوح.
هي ستكون مسيرة وطنية متجاوزة للاختلافات السياسية، هي مسيرة حقوقية تنادي بحق إنساني يتمثل بحق العودة للشطر 11 من قرار 1194، هي مسيرة سلمية إن شاء الله من مبتغاها إلى منتهاها، تعتمد أسلوب الاعتصام المفتوح والتقدم التدريجي، نصب الخيام والإقامة بجانب السلك الفاصل، يعني وهذه رسالة للعالم عبارة عن نشر ثقافة الطابع السلمي للمسيرة.
وكشف جودة عن تأمين رسائل واضحة عن مبادئ المسيرة وأهدافها سيتم عرضها على المنظمات الدولية والعربية، وكذلك مخاطبة جميع الحكومات العربية والدولية.
يعني أمننا رسائل واضحة عن المبادئ العامة للمسيرة، عن أهداف المسيرة، عن فيروز المسيرة، وعددنا يعني كتب مختصة في هذا الموضوع وستعرض على المنظمات والدول العربية والإسلامية مثل مصر وتركيا والدول العربية، ومحاولة الحصول على دعم. بدنا نرسل رسائل إلى كل الحكومات الإسلامية والأجنبية والمنظمات الدولية، بدنا نخاطب كل مكونات السلك الدبلوماسي الفلسطيني أيضا الرسمي من أجل إثارة القضية فورا والحصول على دعم دولي. حضرنا رسائل إرسال لوزارة خارجية الدول العربية والأجنبية لدعم المسيرة والمشاركة. حضرنا رسائل للزعماء والعرب في الدول الإسلامية لشرح هدف المسيرة والحصول على الدعم.
مروان أبو النصر عضو لجنة العمل الجماهيري أكد أنه تم إعداد الكثير من البرامج المنظمة لمسيرة العودة الكبرى، مبينا التفاف جميع أبناء الشعب الفلسطيني حول تلك الفعالية.
أعددنا الكثير من البرامج منها لطمأنة أبناء شعبنا بأننا نسير بالاتجاه الصحيح، وأن هذه المسيرة هذه يمكن أن تحدد مسارات كبيرة. لقد اختلفنا في على الطاولة واختلفنا في المحور السياسي، فلنتوحد ميدانيا. تمام. والأمور تبشر بخير، أبناء شعبنا ملتفة جميعا، موحدين جميعا حول هذه المسيرة التي تمتد في كل وطننا الحبيب.
لجنة الوجهاء والمخاتير أكدت استنفارها لإحياء مسيرة العودة، داعية المجتمع المحلي للمشاركة فيها.
استنفرنا كامل الجهود واستعددنا استعدادا كبيرا لهذا اليوم الوطني في مسيرة العودة إلى ديارنا التي شردنا منها. فإننا كوجهاء ومخاتير عقدنا اجتماعا تلو اجتماع بتشكيل لجنة من أجل دعم مسيرة العودة من الوجهاء والمخاتير وشيوخ العشائر والقبائل، وهذه اللجنة انبثقت عنها لجان في كافة المحافظات الفلسطينية.
مسيرة العودة الكبرى كما تقول لجنة التحضيرية تمثل أملا فلسطينيا للخلاص من الاحتلال والحصار.
في موضوع الأسرى، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن سلطات الاحتلال تنوي معاقبة المعتقلين الإداريين بسبب احتجاجهم ومقاطعاتهم للمحاكم. ومؤكدا أن الأسرى سيواصلون خطواتهم الاحتجاجية مستندين على الدعم الموجه لهم من المؤسسات الحقوقية.
الأسرى مواصلون إضرابهم مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري. هناك تهديدات من إدارة السجون أبلغتها لعدد من المعتقلين الإداريين أنها قد تلجأ إلى استخدام القوة والعقوبات الفردية والجماعية بحق كل أسير يرفض النزول إلى المحكمة، بمعنى أن إدارة السجون وحكومة الاحتلال يعني تنوي البطش بهذه الخطوة وتنوي معاقبة المعتقلين الإداريين بسبب احتجاجهم على سياسة الاعتقال الإداري، وهذا سوف يزيد الأمور توترا أكثر، وهذا سوف يسرع خطوات تصعيدية جديدة من قبل الأسرى الإداريين. هم يراهنون على يعني على الدعم، على المساندة من الجميع، من كل الجهات الحقوقية والإنسانية.
وأوضح قراقع أن هناك إدانات واسعة من جميع المؤسسات الحقوقية ضد سياسة الاحتلال العنصرية والعقوبات الجماعية بحق الأسرى، إلا أن الاحتلال يصر على ضرب جميع القوانين الدولية والحقوقية بعرض الحائط.
هناك إدانات واسعة من قبل كل مؤسسات حقوق الإنسان لاستخدام إسرائيل الاعتقال الإداري بطريقة تعسفية وبطريقة تسبب يعني الظلم الكبير للمعتقلين، وهي تستخدم الاعتقال كعقوبة جماعية. ولم يعد الاعتقال حسب القانون الدولي أمر طارئ وشاذ بالنسبة لإسرائيل، وإنما أصبح أمرا روتينيا وأصبح جماعيا، طال الجميع دون تمييز من أبناء شعبنا الفلسطيني. ولكن يعني برغم هذه الإدانات وبرغم خطوات الأسرى على مدار كل السنوات ضد الاعتقال الإداري، إلا أن إسرائيل ممعنة أكثر وأكثر في استخدام هذا القانون الجائر ومعاقبة الشعب الفلسطيني والأسرى باعتقالات واسعة وإصدار أوامر اعتقال وتجديد الاعتقال بشكل مستمر.
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية حددت جلسة الخميس المقبل للنظر في التماس الهيئة المقدم للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد ياسين السراديح. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. تخصيص 100 مليون دولار للأونروا والاتحاد الأوروبي يمول محطات تحلية بغزة.
ترقبونا يوم السبت المقبل في الخطة البرامجية الصيفية القدس لنا، إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. علقت نقابة موظفي غزة الدوام اليوم بشكل جزئي في الوزارات والدوائر الحكومية، وذلك باستثناء وزارتي الصحة والتعليم. وقالت النقابة إن الإضراب يأتي في ظل استمرار تنكر ومماطلة وتجاهل الحكومة لحقوق الموظفين، وبعد مرور أكثر من 5 أشهر متواصلة على اتفاق المصالحة. التقرير التالي يسلط الضوء على إضراب الموظفين اليوم وأهم مطالبهم.
احتجاجا على ما أسمته استمرار حكومة الحمد الله في التنكر والمماطلة لحقوق الموظفين وعدم صرف رواتبهم بعد مرور أكثر من 5 أشهر متواصلة على اتفاق المصالحة وعدم حل ملف الموظفين وعدم صرف رواتبهم وازدياد معاناتهم ونتيجة لاستمرار فرضها العقوبات بحق أبناء قطاع غزة كافة، جاء إعلان نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة عن تعليق جزئي للدوام في الوزارات والدوائر الحكومية.
في ظل استمرار تنكر الحكومة وتعنتها ومماطلتها وتجاهلها لحل هذا الملف طبعا، وفي ظل استمرار حراكنا النقابي طبعا، قرر مجلس نقابة الموظفين أن يكون هناك فعالية يوم الثلاثاء القادم، فعالية إضراب جزئي أو تعليق دوام في كل الوزارات والدوائر الحكومية من الساعة 11 صباحا وحتى نهاية الدوام، طبعا باستثناء وزارتي التربية والتعليم، وكذلك تستثنى من هذه الفعالية وزارة الصحة.
الغندور بيّن أن أزمة ملف الموظفين لا تزال تراوح مكانها منذ توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، ولا يوجد أفق لحل هذا الملف حتى الآن.
أكثر من 5 شهور متواصلة على ما يعرف باتفاق المصالحة الموقع بين حركتي حماس وفتح في القاهرة، ونحن اقتربنا من 6 شهور من المضي على هذا الاتفاق، وللأسف لا زالت الأمور تراوح مكانها بالنسبة لمشكلة أو حل ملف الموظفين، ولا زالت الأمور على حالها ولا أفق حتى لحل هذا الملف، مجرد تصريحات وتلميحات نسمعها من هنا أو هناك.
سلسلة من الإضرابات نفذتها نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة على مدار الأشهر الماضية بهدف إيصال رسائل احتجاجية قوية تبين مدى غضب الموظفين نتيجة تردي حياتهم المعيشية وتنكر حكومة الوفاق لحقوقهم رغم الوعودات لتسوية أوضاعهم المالية.
أكدت مديرة عام برنامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية سناء الخزندار أنه لا معلومات رسمية عن موعد صرف الدفعة الأولى من مخصصات الشؤون الاجتماعية.
حتى اللحظة لم يتحدد بعد موعد صرف الدفعة الحالية للعام 2000 الدفعة الأولى للعام 2018، ولا توجد توقعات حتى لا يبني المواطن أماله على هذه التوقعات، ويعني لربما تكون غير دقيقة أو غير صحيحة. فبناء عليه لحتى اللحظة لم نبلغ من وزارة المالية أو الاجتماعية بأي موعد للصرف حتى اللحظة.
وقالت الخزندار إن أعدادا بسيطة جدا من الأسر الفقيرة أضيفت لبرنامج الفقر الاجتماعي نتيجة لعدم وجود موازنات مالية لإضافة المزيد من الأسر.
هي أعداد بسيطة جدا نتيجة تعديل في بيانات المواطنين، ما تم تعديله خلال 3 شهور الماضية من زيارات ميدانية، تغير في طبيعة المنتفعين من حالات حجب، وإضافة لأعداد بسيطة جدا إنه لا توجد موازنات إضافية جديدة لإضافة أعداد جديدة بأعداد كبيرة. 110 ألف أسرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، نصيب قطاع غزة لوحده 72 ألف أسرة.
أكد الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عدنان أبو حسنة أنه في اجتماع روما الذي دعيت إليه 90 دولة تم الحصول على $100 مليون للوكالة، مشيرا إلى أن ما تعهدت به الدول خلال المؤتمر لا يكفي لسد العجز.
طبعا ما حصل أنه لن يكفي يعني، ولكن هي بداية جيدة للعمل يعني في هذا القطاع. يعني احنا في الامر وهذه بداية جيدة، حصلنا على $1 مليون، وهناك بعض الدول ستصفح بعد المؤتمر، قالت انها سيكون هناك تبرعات بتأكيد انه هذا لا يكفي الموجود، ولكن هناك تحركات على كافة المستويات من اجل جلب تمويل.
وقال أبو حسنة إن هناك حملة عالمية أطلقتها الأونروا لجمع التبرعات بحيث تشمل القطاع الخاص والفلسطينيين في الشتات، مؤكدا وجود اتصالات متواصلة مع البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي لتوفير الدعم المالي.
هناك الحملة العالمية التي أطلقناها لجمع التبرعات، هذه الحملة تشمل القطاع الخاص، تشمل أيضا الفلسطينيين في الشتات، الكثير من الأمور في هذا الاتجاه، بالإضافة لاتصالات مع البنك الإسلامي للتنمية، اتصالات أيضا مع البنك الدولي، مع منظمة التعاون، مع منظمة التعاون الإسلامي. يعني كل هذه الأمور إن شاء الله يعني احنا نسير في خطوات يعني بهذا الاتجاه، بالإضافة للإجراءات التخصصية المستمرة التي اتخذتها الأونروا واتصالات مع البنك الدولي أيضا.
كان ذلك الخبر الأخير في نشرتنا المسائية، وقبل الختام تذكير بالعناوين. الفصائل تحذر من قرارات السلطة ضد غزة وتدعو الرئيس إلى التراجع عن إجراءاته السابقة. الحكومة تدعو حركة حماس تسليم قطاع غزة دفعة واحدة حتى تتولى مسؤوليتها الكاملة. تواصل التحضيرات لانطلاق مسيرة العودة الكبرى، والاحتلال يحدد جلسة للنظر في تسليم جثمان الشهيد ياسين السراديح. نهاية نشرة المساء من إذاعة الرأي، تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.